أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمع كتاب البيوع ولا يزال الكلام فيه موصولا، وموعد هذا الدرس مع الباب 13 من هذا الكتاب، وهو بعنوان باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. باب النهي عن بيع الثمار، وبيع الثمار أمر مشروع في أصله. بيع الثمر من البيوع المشروعة في أصلها، لكن بشروط: أن يبدو صلاح هذه الثمار، وأن تؤمن العاهة والآفة المفسدة لهذا الثمار. ولذلك جاء هذا التبويب: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أي قبل ظهور صلاحها وأمنها من المفسدة، قبل بدو صلاحها. ثم قال: بغير شرط القطع، يعني يمكن بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كانت مشروطة بقطعها، إذا كانت مشروطة بالقطع. والقطع هو الجز، الجز من الأرض، أن يجتزها من الأرض، يعني للرجل المشتري أن يذهب إلى البائع ويقول له: بعني أو بيع لي هذه الثمار، فيقول البائع: لا أبيعها قبل بدو صلاحها والأمن عليها من المفسدة، فيقول: بيع لي هذه الثمار وأقطعها الآن، وأقطعها وأجزها الآن. فيقول البائع: إذا كان بهذا الشرط وإلا فلا، وإلا فلا. ويشترط لهذا البيع شروطا عظيمة، أعظمها أن تدعو الحاجة إلى ذلك، أن تدعو الحاجة إلى مثل هذا النوع. الشرط الثاني: ألا ينتشر مثل هذا البيع حتى يكون الأصل في بيوع الثمار، لأن الأصل منع القطع إلا بعد بدو الصلاح، ويجوز بيعه قبل بدو الصلاح إذا كان مشروطا بالقطع، فكان هذا استثناء من الأصل، ولذلك لم يرد في النص جواز بيعه على هذا النحو ولا تحريمه، ولكن انعقد إجماع أهل العلم على جواز هذه الصورة. فالنصوص إنما منعت، والاستثناء مستند إلى إجماع أهل العلم. الشرط الرابع هو أن يكون الثمر هذا مما يصلح أن يقطع فيستفاد به بعد القطع، يستفاد به بعد القطع. كما لو أن عندك بستان، لو أن عندك بستان فأنت تذهب لتشتري بعض الثمار والورود والرياحين وغير ذلك قبل بدو صلاحها من البائع، ولكنك إذا اشتريت هذه الثمار أو هذه الورود وزرعتها في أرضك نبتت مرة أخرى واستمر إنباتها في الأرض، فحينئذ يمكن الانتفاع بهذه الثمار وهذه الورود وهذه الأشجار بعد قطعها قبل بدو صلاحها لتصلح في مكان آخر وتبدو في مكان آخر وينتفع بها في مكان آخر. فإذا كان الثمر أو الشجر أو الورد أو غير ذلك مما يتوفر فيه هذا الشرط وإلا فلا، وإلا فلا. هذا مجمل مختصر، وسنتعرف على كلام أهل العلم من خلال شرح هذه الأحاديث أو هذا الباب. لكن اسمحوا لي أن أسلم على شيخنا وأستاذنا الشيخ سيد عليه رحمة الله. حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا قال قرأت على مالك، وأنتم تعلمون مذهب مالك في التحديث أنه ما كان يسمع أحدا الحديث، وإنما كان يعرض عليه الحديث عرضا، فيقول الراوي لهذه الطريقة قرأ على مالك وأنا أسمع، أو قرأت على مالك، قرأت على مالك. فإذا كان الذي يحدث عن مالك هو الذي عرض عليه العلم أو عرض عليه الحديث يقول قرأت على مالك، ولا يقول حدثنا مالك أو سمعت مالكا، وإنما يقول عرض على مالك وأنا أسمع، إذا كان من جملة الحضور، أو إذا كان هو القارئ على مالك والعارض عليه فيقول قرأت على مالك أو عرضت عليه. ومذهب أهل المدينة وعلى رأسهم مالك أنهم كانوا يرون أن العرض على الشيخ كالسماع من لفظ الشيخ سواء بسواء، بل روي عن بعض أهل المدينة أنهم قالوا العرض على الشيخ أقوى من السماع من لفظ الشيخ. والصواب هو مذهب جماهير العلماء وعلى رأسهم العراقيين والكوفيين على جهة الخصوص أن السماع هو أقوى وسيلة التحمل، السماع من لفظ الشيخ أقوى وسيلة التحمل. ولذلك أنت ترى أن يحيى بن يحيى هذا وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك غالبا يقول قرأت على مالك، غالبا يقول قرأت على مالك، ولا يقول سمعت مالكا أو حدثني مالك إلا في النذر اليسير جدا الذي ربما لم يتقصده مالك بالحديث أو الرواية، بالحديث أو الرواية، وربما يكون مجلس سمر لا مجلس حديث. قال مالك فيه حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيت وكيت، فيسمع هذا يحيى بن يحيى فيرويه عن مالك لأنه قد سمعه منه حينئذ. أما مجلس حديث كهذا يجلس فيه مالك ويجلس فيه الطلاب يحدث فيه مالك الطلاب فلم يحدث من مالك قط، وإنما كان يجلس بجواره مستمليا فيقرأ عليه الحديث ويجيزه مالك، ثم ينقل هذا المستملي ما عرضه على مالك، والحضور ينقلون كذلك ما سمعوه يعرض على الإمام مالك. قال قرأت على مالك عن نافع، وهو من أكابر شيوخ الإمام مالك، كذلك نافع المدني الفقيه عليه رحمة الله، وهو أجل من أخذ العلم والرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه كان مولاه وكان ملاصقا له في حله وترحاله، فكان أخبر وأعلم بحديث عبد الله بن عمر من غيره من الرواة. نافع رغم أنه كان مولا إلا أنه كان مبرزا في العلم والفقه كذلك، فقد أخذ العلم الرواية وأخذ القرآن والتفسير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله فضل عظيم جدا على أهل مصر لأنه كان سببا في نشر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفقه أهل المدينة في أرض مصر. قال نافع عن ابن عمر يروي عن سيده ومولاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها أي يظهر صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني نهى البائع أن يبيع ثماره قبل بدو صلاحها، ونهى المشتري أن يشتري ثمارا قبل بدو صلاحها. أما نهي للبائع أن يبيع ثمارا قبل بدو صلاحها فلأنه أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، لأن البائع ربما باع الثمار على الأشجار أو باع الحبوب في غلاتها وفي مزارعها قبل بدو صلاحها، فأصابتها الآفة والعطب والعلة والمفسدة، فكان آكلا لأموال المشتري بالباطل، لأن المشتري في هذه الحالة لا يتكسب ولا يتربح ولا يستفيد بأمواله. ونهى المشتري أن يبيع أو أن يشتري ثمارا قبل بدو صلاحها لمفسدتين: المفسدة الأولى أنه يعين البائع على الحرام، على الحرام، وأن يتأكل أموال الناس بالباطل. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والعلة الثانية نهى المشتري أن يشتري الثمار قبل بدو صلاحها على هذا النحو حتى لا يضيع أمواله سدى، لأنه سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. حدثنا ابن نمير، وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير، غالبا يروي عن أبيه، ولذلك قال هنا: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله. عبيد الله هو ابن عمر العمري، هو إمام كبير جبل من جبال العلم، وهو من أقران الإمام مالك، من أقران الإمام مالك، بل كثير من الناس قدمه على مالك، كثير من النقاد قدم عبيد الله بن عمر على مالك في العلم والورع والإتقان والضبط والحفظ وكثرة الرواية وانتشارها، لكن سبحان الله الشهرة إنما هي رزق من أرزاق الله عز وجل للخلائق. فكم من إنسان اشتهر وغيره أولى منه بالشهرة فيما يبدو للناس، ولكن لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها يكتب لهذا الذيوع والصيط ولا يكتب لغيره، رغم أنه أحق بذلك فيما يبدو للناس، ولكن أفعاله تبارك وتعالى كلها حكمة، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى. وينبغي على الذي شهر أمره وذاع صيته والذي دون ذلك أن يؤمن بأن هذا من قدر الله عز وجل. قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. انظر إلى هذا الحديث لترى من المتابع لمالك في روايته، من المتابع؟ عبيد الله، عبيد الله هو المتابع لمالك، لأن الرواية الأولى تقول عن مالك يحيى بن يحيى يقول: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: نهى النبي عليه السلام، إلى آخر الحديث. ثم هذه الرواية فيها محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع. لو أنك نظرت في الإسناد الأول لوجدت أن الراوي له هو ابن عمر، وكذلك في الإسناد الثاني، والراوي عن ابن عمر هو نافع في الإسنادين، والراوي عن نافع من؟ في الرواية الأولى مالك، والرواية الثانية مين؟ يبقى عبيد الله في الرواية الثانية متابع متابعة تامة لمالك في الرواية الأولى، لكن رواية عبيد الله كرواية مين؟ كرواية مالك تماما لفظا ومعنى، لأن الرواية لو كانت متفقة لفظا لزاما أن تتفق معنى، صح ولا لا؟ يعني هل يمكن أن يكون نص واحد لغة وأحرفا شيء واحد لا فارق قط بين الروايتين ويمكن أن يختلف المعنى؟ يعني طريق مالك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. هذا طريق مالك، وطريق عبيد الله كذلك، بل تماما بتمام، لأنه قال عن النبي عليه السلام بمثله، أي بمثل الرواية الأولى، والمثلية تقتضي المطابقة في الغالب، المطابقة يعني الكلام ده يطابق تماما الكلام السابق. طريق عبيد الله يطابق تماما طريق مين؟ مالك. هذا في اللفظ، وإذا كانت المطابقة في اللفظ فلابد أن تكون كذلك المطابقة فين؟ في المعنى، لا يتصور اختلاف. وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب. زهير بن حرب هو من بلد تسمى نسا، نسا بلد الإمام النسائي عليه رحمة الله، وهي في أعالي العراق من جهة فارس، من جهة إيران. نزل زهير بن حرب وكنيته، كنيته إيه؟ أبو خيثمة. كنية زهير بن حرب أبو خيثمة، بلده نسا، ولكنه نزل واستقر ببغداد، وهو من الطبقة العاشرة، من الطبقة العاشرة من طبقات الرواة، كما قسمها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مقدمة كتابه تقريب التهذيب. فخلي بالك ان شيوخ مسلم كلهم من الطبقة العاشرة والحادية عشرة، يشذ قلة قليلة من مشايخه، اي من اكابر شيوخه او من اصاغرهم حسب اللاحق والسابق. فزهير بن حرب كنيته أبو خيثمة. سيأتينا آخر من الطبقة السابعة فوق هذه الطبقة بثلاث طبقات، اسمه أو كنيته أبو خيثمة، كما أن هذا أبو خيثمة، كما أن هذا أبو إيه؟ أبو خيثمة. يبقى أنا عندي اثنين أبو خيثمة، أحدهما فوق الآخر. أبو خيثمة الذي يروي عنه مسلم هو زهير ابن حرب، والثاني الذي يروي عنه زهير ابن حرب، يعني هو فوقه بثلاث طبقات ويروي عنه، اسمه زهير ابن معاوية ابن حديج. زهير ابن معاوية ابن حديج، وأصله كوفي، نزل المدينة، وكنيته أبو خيثمة، وهو من الطبقة السابعة. يبقى خلي بالك، لأن فيه بعض الطلاب يتلخبطوا بين الراويين، بين الراويين، أول ما يشوف الإسناد أبو خيثمة يقول بس ده زهير بن حرب، وهذا غير صحيح. إذا كان أبو خيثمة هو الذي يروي عنه مسلم مباشرة يختلف عن أبي خيثمة الذي يروي عنه شيوخ مسلم، الذي يروي عنه شيوخ الإمام مسلم. فأحدهما وهو الذي يروي عنه مسلم أبو خيثمة نسائي نزل بغداد، اسمه زهير ابن حرب من الطبقة العاشرة. والثاني الذي يروي عنه شيوخ مسلم هو أبو خيثمة زهير ابن معاوية ابن حديج، كوفي، نزل، نزل فين؟ المدينة. طب الأول نزل فين؟ نزل كوفي. أنا بقول لك هو نسائي نزل بغداد، والثاني كوفي نزل المدينة، من الطبقة الكام؟ السابعة. عرفت الفرق بين الاثنين؟ قال أي علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب، إسماعيل عن أيوب. إسماعيل هو المعروف والمشهور بأمه، إسماعيل ابن علية. إسماعيل ابن مين؟ ابن علية. وعلية أمه، علية أمه. والمعروف في الشرع أن هذا من التنابز بالألقاب، لأن الرجل يدعى إلى أبيه ويسمى بأبيه وينسب إلى أبيه لا إلى أمه، سواء في الدنيا أو في الآخرة، بخلاف ما يعتقد كثير من الناس أن المرأة يوم القيامة يدعى بإيه؟ بأمه، وهذا اعتقاد فاسد، وإنما يدعى لأبيه في الدنيا والآخرة. ولكن اشتهر إسماعيل بنسبته إلى أمه بين قومه، اشتهر بنسبته إلى أمه بين قومه شهرة طغت على نسبته لأبيه، كما يظهر من نسبة أو لقب أو كنية أحد الأشخاص حتى يغلب تماما على اسمه الحقيقي. وده بيحصل كما حصل في مدرسة مثلا من مدارس، طفل رايح سنة أولى ابتدائي وبعدين نادوا على الأسماء كلها، والولد ده الوحيد اللي واقف في الحوش، ينادوا عليه ما يردش، ينادوا يا ماجد ما يردش ماجد. قالوا في الآخر انت اسمك ايه يا ابني؟ قال لهم انا اسمي مدحت. اسمه الحقيقي مدحت، اسم الدلع اللي الولد حفظه ماجد. لحد ما جه والده يستلمه اخر النهار، قال له تعالى ايه الحكاية، الولد ده اسمه ايه؟ الولد هذا لا يعرف اسمه. طبعا اذا كان الولد لا يعرف اسمه فمن باب اولى الا يعرفه اقرانه والاطفال يلعبوا معاه، فاذا كبر بهذا، اذا كبر على هذا النحو كبر باسمه الجديد اللي احنا بنسميه اسم الدلع. طيب اذا لقب هذا الولد بلقب او كنية بكنية او نسب الى امه، كان تكون مثلا امه ممن لها جهود مشكورة مثلا في باب من الابواب، في باب من الابواب او في سبيل من السبل، حتى يشار اليها مثلا امرأة داعية الى الله عز وجل، او امرأة لها جهد اجتماعي مشهور وزوجها رجل مغمور لا نشاط لها. احنا ياما بنشوف نساء تجهد جهدا عظيما جدا في سبيل الله عز وجل، وجوزها يجهد جهدا عظيما في نومه وكسله، فالمرأة أكثر منه زيوعا وانتشارا وسيطا، فأولادها ينسبون إليها في الغالب، وهذا أمر قدره الله عز وجل. يقال فلان ابن الشيخة الفلانية أو الست الفلانية أو العالمة الفلانية، لأن والده مغمور، إنسان غير معروف ولا له جهد ولا شيء. فهكذا كان ابن علية نسب إلى أمه، وكان يغضب غضبا شديدا من هذا، يغضب غضبا شديدا ويحذر تحذيرا أكيدا من ندائه بابن علية، ويقول من قال ابن علية لا أجيزه على الصراط. يعني هنيجي يوم القيامة كده أقول له يا رب خد حقي من هذا، كان بقول عني ابن علية. ومع هذا نجد الأئمة الكبار أصحاب الدين والورع والاستقامة يدعونه بابن علية، يدعونه بابن علية. لما خالفوا في ذلك؟ لما خالفوا في ذلك؟ لعلمهم أن النهي عن التنابز بالألقاب محمول على من لقب صاحبه أو أخاه بلقب على سبيل التنقص، على سبيل التنقص، أما على سبيل التميز وعلى سبيل إظهار المصلحة الشرعية فلا، فلا. وكثير جدا ممن لا يجوز في أصله يجوز للمصلحة، يجوز للمصلحة أي لجلب المصلحة ودفع المفسدة. فالمرأة يحرم عليها أن تظهر نقابها إلا أمام المحارم، ويجب عليها أن تظهر ذلك أمام القاضي، لأن المصلحة دعت إلى ذلك، المصلحة دعت إلى ذلك. فهنا كثير من الرواة عن ابن علية يقولون حدثنا ابن علية في سبيل النصح لهذه الأمة وتمييز من هو إسماعيل وأنه ابن علية لا غيره، لأن معه في هذه الطبقة إسماعيل بن جعفر المدني، وربما لو قال إسماعيل فقط لاختلط بغيره، فهم يميزونه عن غيره إظهارا لمصلحة شرعية لا تعييرا له. ومع هذا كنا نجد الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يتورع ورعا شديدا جدا، ويقول في إسناده حدثنا إسماعيل الذي يقال عنه ابن علية، يعني برضه يؤكد أنه ابن علية لكن بإزاءه غيره، الذي يقال عنه ابن علية، يعني الإمام الشافعي مع ورعه يعرف ضرورة تلقيب الرجل بلقبه المشهور به أو تكنيته بكنيته المشهور بها وغير ذلك. عن أيوب، إسماعيل بن علية يروي عن أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، وقيل السختياني وقيل السختياني، يعني بالفتح والكسر والضم في السين المهملة. وأبوه اسمه كيسان مشهور بكنيته أبو تميمة، أبو تميمة السختياني. فأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني البصري، كان من أئمة البصرة في زمان. عن نافع عن ابن عمر، خلي بالك من المتابع، من المتابع هنا لمالك وعبيد الله. احنا قلنا في الاسناد الاولاني خالص مين؟ مالك، والاسناد الثاني عبيد الله، كلاهما يروى عن نافع، وهنا من الذي يروى عن نافع؟ يبقى انا عندي للحديث ده كم طريق؟ كم طريق؟ ثلاثة، طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وطريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وطريق ايوب عن نافع عن ابن عمر، عشان تعرف يعني ايه طريق. الحديث واحد ويأتيني من عدة طرق، الحديث واحد والمتن واحد ويأتيني من عدة طرق، هذه الطرق ربما تختلف في الألفاظ وربما تتفق، وربما تتفق. هذا الاختلاف في الألفاظ، هذا الاختلاف في الألفاظ إما أن يكون من مسموع الراوي لاختلاف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكون المفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث عدة مرات، وفي كل مرة يختلف لفظه عن المرة السابقة، وإما أن يكون لفظ النبوة واحد ولكن الراوي عبر بلفظ من عند نفسه، عبر بلفظ، يعني هذا الاختلاف إما أن يكون في أصل الرواية وإما أن يكون من تصرف مين؟ من تصرف الراوي. لكن ليس للراوي أن يتصرف، ليس للراوي أن يتصرف في لفظ الحديث إلا إذا كان عالما بما تحيل إليه الألفاظ من المعاني. وما يجيش راوي يعبر من عنده بألفاظ لظنه أنها تؤدي نفس المعنى المراد من لفظ النبوة، ولا يكون عالما بألفاظ اللغة العربية ومدلولاتها، فيخرب الدنيا كلها، صح ولا لا؟ وذلك العلماء اشترطوا لجواز الرواية بالمعنى أن يكون الراوي عالما بألفاظ اللغة العربية ومدلولاتها حتى لا يغير حكما شرعيا جاء في النص، وبغير هذا الشرط لا تجوز الرواية بالمعنى. وهذا هو الذي رجحه جماهير العلماء واستقر عليه العمل بعد الخلاف، أن الرواية بالمعنى جائزة بهذا الشرط. ما أنا دلوقتي ما أقولش لك كلام، أقول لك بروح بلغه لفلان، تقوم أنت واخد كلامي ده ثم تستغني عنه كله وتروح بقى تعبر من عند نفسك باجتهادك بألفاظ وجمل لمن أرسلتك إليه، فتضيع الدنيا بأسرها. أجي أنا حق في المسألة دي أبص لا أنا قلت الكلام ده ولا قصدت هذا المعنى ولا أرسلته بهذه الرسالة، يا ابن الحلال مش انا قلت لك تقول للشيخ الفلاني كيت وكيت وكيت؟ ايوه. طب ما قلتوش كده ليه؟ قول ما انا قلت له كده بس انا عبرت من عندي. طب قلت للشيخ ايه؟ يقول كلاما مغايرا تماما ومبينا لكلامي الذي ارسلته به. هو يظن ان كلامه الذي قاله من عند نفسه يؤدي نفس المعنى الذي قلته انا، والامر غير ذلك. لكن يجوز له ان يعبر من عنده بما قصدته انا اذا كان المعنى واحدا، ولا يكون كذلك الا اذا كان عالما بمدلول كلامي، بمدلول كلامي. قال عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، نهى عن بيع النخل حتى يزهو. قال نهى عن بيع النخل، والمعلوم ان النخل هو نخل ايه؟ نخل التمر، نخل البلح، ما هو ما فيش غيره، هو الوحيد في اللغة والاصطلاح الذي يطلق عليه ايه؟ نخل. وما دونه اشجار، وما دونه اشجار. وهو يطلق عليه كذلك عرفا شجرة، اما اذا اطلق النخل فهو نخل التمر والبلح لا غيره. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع النخل حتى يزهو، يعني تظهر ثمرته، وذلك علامة الصلاح في هذا التمر ودليل خلاصها من الآفة، اللي هو أن تبلغ مرحلة الزهو. وهو الزهو ده جه اسمه البصر الملون، البصر كما في رواية عند الصحيحين وعند الشيخين، البصر الملون يعني يحمر أو يصفر، يعني يحمر أو يصفر. وهذا تفسير أنس بن مالك، بل وتفسير عبد الله بن عمر، يزهو يعني يحمر أو إيه؟ أو يصفر. فإذا احمر البلح أو اصفر البلح جاز بيعه على مين؟ على الشجرة، جاز بيعه خرصا على هذه النخلة. قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو، يعني يصير بسرا ملونا، لونه إما أحمر وإما أصفر. قال ونهى عن السنبل حتى يبيض، ونهى عن السنبل لو بقى كل نبات ينتج في السنابل أو في سنبلات، زي القمح والشعير والأرز، مش كل دي سنابل؟ ها؟ ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض، يعني يبيض يشتد حبه، يشتد حبه. هو انت بتشوف الرز ابيض؟ انت بتشوف الرز في سنبله ابيض ام بشعره وغلافه؟ بشعره وغلافه. لكن طول ما الرز ده في داخل هذا الغلاف ماء ولبن لا يجوز بيعه حتى يشتد، يعني تدوس على السنبولة كده زي الذرة، الذرة تبيعه على عيدانه وفي أشجاره وهو لا يزال رطبا ولبنا وماء، لا يجوز. وإنما يجوز أن تبيعه على هذا النحو في الأرض، إذا دست على الكوز كده فلقيت الحب بتاعه حب قوي وحب ناشف وجامد، فحينئذ هل يخشى على هذا الذرة؟ لا يخشى عليه، لا يخشى عليه في الغالب. لما نتكلم على حكم الغالب، ما هو ممكن تيجي حريقة تاكل الأرض كلها، صح ولا لا؟ وتاكل الأشجار كلها. لكن احنا بنتكلم عن الثمر نفسه، عن الثمر نفسه إذا بدأ صلاحه، إذا كان تمرا، إذا احمر أو اصفر فقد إيه؟ فقد بلغ مرحلة في إنتاجه، في إنتاجه يخشى معها لحوقه بالآفة أو لحوق الآفة به. لماذا؟ لأن بدو الصلاح بالحمرة أو الصفرة دليل على نجاح هذا الثمر في نخيله، وإن كان ذلك في بادئ صلاحه، لأنه لا يلزم من ذلك اشتراط بيعه في آخر صلاحه بل في أول الصلاح، بل في أول الصلاح، إلا إذا كان اشتراط الصلاح في كل شجرة أو في كل نخلة على حدة، في كل نخلة على حدة. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ لو واحد راح يشتري نخل بلح على نخل، بلح على إيه؟ على نخل، لا يجوز أن يشتريه وهو أخضر لسه ثمرة غننة، لا يجوز له ذلك نهائي. ما يشتري إمتى؟ إذا بدت حمرته أو إيه؟ أو صفرته. إذا بدت حمرته أو صفرته، ليه؟ لأن بدو الحمرة والصفرة هو تحقيق شرط النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو إيه؟ يبدو بمعنى يظهر، يظهر لا يتم، لا يشترط كمال الظهور، وإنما حتى يبدو أي حتى يظهر إيه؟ يظهر الصلاح، وهو بدو الصلاح. فإذا كان الأمر على هذا النحو فيجوز بيعه وشراءه حينئذ. طيب واحد دلوقتي راح اشترى بستان من النخيل، بستان من النخيل، هل يشترط هذا في كل نخلة على حدة أم في البستان كله؟ الراجح أن ذلك يشترط في كل نخلة على حدة. لماذا؟ لأن كل نخلة تؤدي عقدا بذاتها، تؤدي عقدا بذاتها، ربما يبدو جانب من البستان صحيحا صالحا لمحل العقد، وربما كانت الأرض خربة في الجانب الآخر من البستان فلا يبدو صلاح هذه الأشجار، وربما زرعت نخلة في غير الوقت الذي زرعت فيه بقية النخيل أو باقي النخيل فلا يبدو لها ثمر فضلا أن يبدو صلاح هذا الثمر. فإذا كان محل البيع مما يتجزأ فيكون كل جزء قائم بذاته. والمسألة على أي حال فيها خلاف، ومنهم من قال بل يشترط أن يكون ذلك في كل النخيل سواء بسواء، ومنهم من قال وهو الراجح وهو مذهب الجماهير أن قوله أو أن نهيه عليه السلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها أي يبدو صلاح بعضها، يبدو صلاح إيه؟ بعضها، وصلاح هذا البعض يدل على صلاح البعض الآخر، على صلاح البعض الآخر، هذا كلام وجيه. قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو، يعني يصير بصرا يعني تمرا، مرحلة من مراحل زرع التمر أو إنتاج التمر أو زراعة التمر أنه يمر بمرحلة، كما أن العنب مثلا، العنب إمتى أعتبر أن العنب ده صالح للبيع وهو في شجره؟ إمتى أعتبره وهو أخضر حصرم كده أقول أن ده صالح؟ لا، ما يبقى صالح إمتى؟ أنا عشان أروح الوقت أشتري بستان أو حديقة مزروع فيها عنب، أنا عايز أشتري العنب اللي على البتاع ده، أشتريه إزاي؟ أقول له كده تبيع لي العنب ده خلاص، ولا لابد أن يبدو صلاح هذا العنب؟ يبدو عشان ما مش فلوس في الأرض وما أكلش فلوسي دي حرام للبائع. طب إمتى أنا أعتبر أن العنب ده صالح؟ إما أن تبدو حمرته أو تبدو إيه؟ صفرته، وده في الغالب شرطان في التمر. ماء العنب أن تبدو حلاوته، أن تبدو حلاوته، يعني يكون له ماء مرن، ماء لين، لأن الحصرم لما بتمسكه كده زي الحديد، زي الحديد، وطعمه حامض أكثر من الليمون. الحالة دي يجوز فيها بيع وشراء العنب في أشجاره؟ لا. أما الحالة إيه؟ أن يكبر وينتفخ بماء سهل الفرك له مذاق حلو، في الحالة دي أقول بس كده بدأ صلاح مين؟ بدأ صلاح هذه الثمرة وهو العنب. قال وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ويأمن العاهة، العاهة اللي هي الآفة التي تصيب الزرع فتفسده، الأعاهة التي تصيب الزرع فتفسده. في غالب الأمر، وطبعا كل من عنده زرع واحنا ناس فلاحين يعرف أن العاهات التي تفسد الزرع إنما تصيبه في أول نبته، تصيبه فين؟ في أول نبته، لكن إذا بدأ صلاحه قل، بل قل جدا أن تصيبه الآفة. زي القطن مثلا، القطن طول ما اللوزة نفسها، اللوزة نفسها داخلها القطن، لكن انت لو جبت لوزة خضرة من الارض، لو جبت لوزة خضرة من الارض من عندك وفتحتها انت بايدك، تبص تلاقي القطن الابيض بداخل هذه اللوزة كالماء، كالماء له طعم يقبل عليه الدود، يقبل عليه الدود، فيأكل القطن باعتبار غذاء جيد ومفيد له في داخل مين؟ اللوزة. طيب اللوزة على هذا النحو بدأ صلاحها أو لم يبدو؟ لم يبدو صلاحها، لكن إذا تفتحت وظهر القطن منها وانتفش وجف، أي ذهب ماؤه الأول، في هذه الحالة لا يمكن الدود تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يأكل من هذا القطن شيئا، لأنه لا يقوى على ذلك، وبالتالي يسقط الدود في الأرض، وحينئذ يجف العود، عود القطن نفسه بينشف، فالدود هيروح فين بقى؟ لا العود بقى نافع ولا القطن بقى إيه نافع، يسقط على الأرض فيموت، فيموت حينئذ. وإلا شمعنا الدود بيظهر في الموسم ده بالذات وفي غير هذا الموسم بيروح فين يعني؟ بيموت، ليظهر دود آخر وهو المعبر عنه بالآفة والعلة المفسدة للزرع. فحينئذ إذا تفتحت هذه اللوزة وأنتجت هذا القطن الأبيض المنتفش، يجوز بيع القطن على هذا النحو في ثماره أم لا يجوز؟ يجوز؟ أنتوا خايفين ليه؟ مش احنا قلنا قد بدأ صلاحه ابيض وانتفش واخذ خواصه، خواصه كلها ايه؟ كل ما فيها انك انت هتقطفه من عوده ثم تبدأ في تصنيعه، فليس هناك ما يحذر عن بيع القطن في هذه الحال، والله تعالى اعلم. قال: وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري، النهي ده يا اخواني موجه للبائع وايه والمشتري على السواء. حدثني زهير بن حرب، اللي هو مين بقى زهير بن حرب ده؟ ابو خيثمة. ابو خيثمة ايه؟ ابو خيثمة مين؟ اللي هو من نسا. يبقى ابو خيثمة النسائي، نزيل ايه؟ نزيل، نزيل بغداد، من الطبقة الكام؟ العاشرة. طيب حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، عن نافع عن ابن عمر. خلي بالك مر معنا كم واحد؟ مالك، عبيد الله، أيوب السختياني، الرابع مين؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، كلهم يرون عن مين؟ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمرة، لا تبتاعوا. والابتاع اسم يطلق على عملية البيع والشراء، عملية البيع وايه؟ لا تبتاعوا، يعني النهي ده موجه لمين؟ للبائع والمشتري، للبائع والمشتري. لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. لا تبتاعوا، اي لا تبيعوا ولا تشتروا الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال، اي ابن عمر، ابن عمر بقى بيبين معنى يبدو صلاحه، معنى يبدو ايه؟ صلاحه. قال: حمرته وصفرته، يعني يبدو صلاح الثمرة متى؟ حين يحمر الثمر او يصفر. اذا كان مما يحمر او يصفر، ما هو مش كل ثمر بيحمر ويصفر، لما انت عندك يبيض كما ذكرناه فين في القطن، ها؟ إذا كان مما يحمر ويصفر وهو ضرب مثلا ما قصد به حصرا، وإنما غالب تفسيراتهم لبدو الصلاح كان على التمر لغلبته على أهل مين؟ على أهل المدينة، لغلبته على أهل المدينة، وهذا حديث مروي في المدينة. قال يبدو صلاحه، قال حمرته وصفرته. وحدثنا محمد بن مسنى العنزي وابن أبي عمر، هو مين؟ محمد بن يحيى العدني من عدن، نزيل مكة وتلميذ سفيان بن عيينة. قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بهذا الإسناد، عن يحيى بهذا إيه؟ الإسناد. يعني إيه؟ يبقى عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر. لكن رواية يحيى بن سعيد هنا من طريق عبد الوهاب فيها حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده، يعني لم يكن في طريق عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد وتذهب عنه الآفة، وتذهب عنه إيه؟ الآفة. حدثنا ابن رافع وهو محمد، حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك وهو محمد ابن إسماعيل ابن مسلم أبو إسماعيل المدني المعروف بابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، والضحاك هو ابن، احنا عندنا هنا متابع للجماعة اللي سبقونا، مش احنا قلنا احنا معانا 4 متابعين بعضهم لبعض وكلهم يروون عن مين؟ عن نافع. عن نافع. طب هنا مين اللي بيروي عن نافع؟ الضحاك. يبقى ده الخامس. يبقى أنا عندي الآن 5. يعني لما أحب أخرج الحديث ده يا إخواني، لما أحب أخرج الحديث ده من مسلم بس، هقول أخرج مسلم، أخرج مسلم من طرق، مش من طريق ولا من 2، ما هو لو من طريق واحد، يعني لو كان مسلم أخرج الحديث ده من طريق مالك، هو أخرجه مسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بس. طب من طريقين، هقول من طريق مالك وعبيد الله، ما خلاص هقول من طريقين وخلاص عن نافع. هقول أخرج مسلم من حديث ابن عمر، أو أخرج مسلم من طريقين عن نافع عن ابن عمر. نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. لكن لما تعددت الطرق وكل شيء أكثر من 2 في اللغة فهو جمع، في اللغة فهو جمع، بخلاف لغة العجم فالذي هو أكثر من 1 جمع، يعني في الإنجليزي والفرنسي وغيرها من لغات العالم أكثر من 1 جمع، إنما احنا عندنا إفراد وتثنية وإيه؟ وجمع. فاللي أكثر من 2 جمع. فإذا كان أكثر من راوي يروي عن شيخ واحد فأقول أخرجه فلان وفلان وفلان من طرق عن فلان. من طرق عن مين؟ أقصد بالطرق، أقصد بالطرق مبدأ الاختلاف عن هذا الراوي الواحد. يعني احنا من ساعة عمالين نقول عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، لكن الذي يروي عن نافع في هذا الإسناد يختلف عن الإسناد الذي بعده، ويختلف عن الإسناد الذي قبله. فأمسك موطن الاتحاد في الإسناد وأؤكد عليه لأن هو العمدة عندي، وأنظر في الاختلاف، فإذا كان الاختلاف مما يمكن حصره في 1 أو 2 فلا إشكال حينئذ، وإذا كان أكثر من ذلك أقول من وجوه أو من طرق عن نافع عن ابن عمر. قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. بمثل حديث مين؟ شفت المغرز بتاعه؟ مع أن عبد الوهاب ليس من الرواة عن مالك عن نافع، ليس من الرواة عن نافع. أما قال بمثل حديث عبد الوهاب ليه؟ لأنه هو أورد حديث يحيى بن سعيد الأنصاري من طريقين. يحيى بن سعيد الأنصاري بصوا قدامك في الإسناد،
أورده في إسنادين، ففي الإسناد الأول يروي عنه جرير، وفي الإسناد الثاني يروي عنه مين؟ عبد الوهاب. لكن إسناد جرير أو متن جرير أتم من متن مين؟ عبد الوهاب، لأن فيه زيادة وتذهب عنه الآفة، ليس في طريق عبد الوهاب هذا الكلام، إنما ده طريق جرير بس. وتفسير عبد الله بن عمر وهو الراوي لهذا الحديث ليس في طريق مين؟ عبد الوهاب. فعايز يقول لك برضو ان طريق الضحاك كطريق عبد الوهاب، لا كطريق مين؟ لا كطريق جرير عن يحيى بن سعيد الانصاري. فهمتوا؟ حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص ابن ميسرة، حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة ده الإمام الكبير صاحب المغازي، صاحب مين؟ المغازي، كمحمد بن إسحاق إمام كبير علم. عن نافع عن ابن عمر، ده رقم كام بقى؟ ده السادس. موسى بن عقبة يروي عن نافع عن ابن عمر، يبقى ده المتابع رقم كام؟ عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث مالك وعبيد الله. شوف رجعني فين؟ رجعني للإسناد الأولاني والإسناد مين؟ الثاني في الباب. عايز أقول لك إن طريق موسى بن عقبة ده هو نفس طريق مالك وابن عمر سندا ومتنا. ما أعرفش أقول لك ليه؟ لأن مسلم في الحقيقة ذهب في تقسيم صحيحه على الأبواب مذهبا عجيبا جدا. بين هذا المذهب في مقدمة الصحيح. وانت عندك حق تسأل، لأننا لم ندرس هنا مقدمة الصحيح. ودايما أنا بقول إن مقدمة كل كتاب هي بمثابة المفتاح لهذا الكتاب. ها؟ أيوه. فالإمام مسلم في كل باب من أبوابه أو في أغلب أبواب الصحيح اعتمد في أصل الباب على الأئمة الثقات الحفاظ المتقنين الذين يشار إليهم بالبنان في الرواية، كمالك وعبيد الله، دول من الإتقان والإمامة في الدين بمكان، صح؟ ثم يثني الإمام مالك الإمام مسلم، ويعقب هذه الطبقة طبقة الحفاظ بطبقة مين؟ الثقات بس. بطبقة مين؟ الثقات. وذلك أنت لما تيجي تنظر في هذا الباب تلاقي نفس الترتيب ده موجود، طبقة الحفاظ الكبار الأئمة في الدين اللي اعتمد عليهم مسلم وجاب روايتهم في أول الباب، وبعد كده جاب اللي هم أقل منهم وإن كانوا ثقات، لكن ليس الثقة كالحافظ، صح ولا لا؟ فالثقة وإن كان صحيحا وحديثه صحيح مقبول لا مطعن فيه، لكنه يقل عن درجة مين؟ الحافظ. يقل عن درجة الحافظ المتقن. طيب الصدوق ها؟ لا، بين الاثنين ايه؟ اقل من الاثنين. ها؟ الصدوق اقل من الثقة وان كان حديثه حسن معتمد. والسؤال الاخ الكريم، طب لما هو اي موسى بن عقبة يروي بنفس ومثل رواية مالك وعبيد الله، ليه ما جابهاش بعدهم على طول في أول الباب؟ لأن موسى بن عقبة أقل في التوثيق فضلا عن الإمامة من مالك وعبيد الله، بل وممن جاء بعدهم في الباب. صحيح موسى بن عقبة، خلي بالك أن موسى بن عقبة ليس في كلام النقاد ما يفيد أنه ثقة، وإنما أجمعوا على أنه صدوق في الرواية. هو صدوق في الرواية، والصدوق في لغة النقاد حديثه ينزل عن حديث مين؟ الثقة، فضلا عن حديث الحافظ. فضلا عن حديث مين؟ الحافظ. يبقى أنا عندي ترتيبات: مسلم، رواية الحفاظ، ثم رواية الثقات، ثم رواية أهل الصدق والأمانة. وإحنا دلوقتي وصلنا في الباب رواية مين؟ أهل الصدق والأمانة. أهل الصدق والأمانة. حديثه حسن، لكنه حاز الإمامة في باب بعينه. حاز الإمامة في باب بعينه، وهو باب مين؟ المغازي والسير. باب المغازي والسير، زي محمد بن إسحاق. خدت بالك؟ معروف عند الناس كلها العامة والخاصة، يقول لك أنا عايز أشتري كتاب السيرة بتاع ابن إسحاق، مش كده برضه؟ ها؟ لأن ابن إسحاق إمام في هذا الباب، إمام في المغازي والسير. طب تعالى بقى للحديث، تعالى للحديث، خدت بالك؟ يقل عن موسى بن عقبة، يقل عن موسى ابن عقبة، وذاك هو واخذ كده ايه نشان الصدق. وحديثه حسن، وحديثه حسن. انما لما يجي يروي لنا في الباب الذي تفنن وبرع فيه واتقن احداثه وهو السير والمغازي، لو جه مالك يخالف ابن اسحاق نقول له متاسفين اوي، لان انت يا مالك في باب الروايه امام جبل وعلم. ونفس هذه الامامه ثبتت لابن اسحاق في باب مين؟ المغازي والسير. فهذا امام في بابه، وذاك امام فين؟ في بابه. انما ان انتم تزعلوا من بعض وتزعلونا معاكم، لا احنا متاسفين. ما هو ابن مالك وابن اسحاق كانوا زعلين مع بعض وغضبانين جدا جدا من بعض. ابن اسحاق لما دخل المدينة فقال لهم: من عالمكم؟ قالوا له مالك. مالك الله، هو مالك بقى امام، بقى مالك بقى العالم بتاع المدينة. قال: اعرضوا علي حديثه فانا بيطاره. احاديث الرجل ده اللي بيحدثكم بيها اعرضوه علي انا الاول، انا عارف مداخل ومخارج مالك. كلمة دي لما بلغت مالك اغتاظ، فسئل في مجلس: ماذا تقول في محمد بن اسحاق؟ قال: دجال من الدجاجلة. لا يستطيع مالك ان يقيم الحج على ان ابن اسحاق ايه؟ دجال. لكن مذهب السلف ان كلام الاقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، يطوى ولا ايه؟ ولا يروى. وعلة ذلك ما قاله ابن عباس، قال: ان الغيرة بين العلماء اشد من غيرة التيوس في ظروبها. الغيرة بين العلماء والمشايخ شديدة جدا، اعظم من غيرة التيوس في الزرايب. فاذا كان هذا امرا مستقرا في البشر تكلم عنه السلف والخلف، فكلام الأقران في هذا الزمان كذلك يطوى ولا إيه؟ لنا ما أصابوا فيه جميعا، والله تعالى يغفر ما أخطأوا فيه جميعا. أنت بقى خليك ذكي، بقى خليك ذكي، مش تنشغل بهذه السباب وهذه الشتائم وهذه المهاترات، لا، أنت خليك طالب ذكي حتى لا تتعثر في سيرك إلى الله عز وجل. ما أصاب فيه فلان خذه وانصرف، وما أخطأ فيه اردم عليه، لا علاقة لك به. وإن الله لم يبعثك حاكما ولا قاضيا حتى تنصب من نفسك قاضيا وحاكما للفصل في النزاع بين الشيوخ والعلماء. أنت لست مكلفا بهذا، أنت طالب علم ممتلئ، طالب علم صغير، تحرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا ايه. هو ربنا سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة: انت ما فصلتش في القضية الفلانية ليه؟ لا يمكن يسألك عن هذا، وانما يسألك عن وضوئك وصلاتك وصيامك وحجك وما اوجب عليك وجوبا لا يسعك جهله. هذه القضايا وهذه البلايا ليس من مهامك. ماشي الحال؟ متفقين يا اخواني؟ طيب، أرجو أن لا يحمل كلامي على محامل معينة وأتكلم كلام عام والله. ها؟ لو خرج صحيح مسلم يبقى حسن، وهو في داخل صحيح مسلم حسن بذاته، لكنه بأحاديث الباب صحيح لغيره. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. كم واحد دلوقتي؟ كم واحد يروى عنه مسلم؟ 4: يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب الغافقي وقتيبة بن سعيد الثقفي وعلي بن حجر السعدي. كم واحد؟ 4. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون الثلاثة يعني حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر، خلي بالك من المطب ده، ها؟ الجميع يروون عن إسماعيل بن جعفر وهو بدوره يروى عن مين؟ عن عبد الله بن دينار، وهو يروى عن ابن عمر نفس الحديث. ما احنا ما سبناش الباب، ما الباب هو نفس الباب معانا صح؟ فهنا الذي يروي عن ابن عمر ليس نافعا، ليس ايه؟ هو نافع ان شاء الله في ذاته، لكن انا اقصد اقول ليس هو شخص نافع، وانما هو مين؟ يبقى هنا الراوي عن ابن عمر اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف؟ يبقى بعد ما روى 6 هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، اقول لا، ده رواه غير نافع عن مين؟ عن ابن عمر. اما هو مين؟ عبد الله بن دينار. يبقى هذا الحديث اخرجه مسلم من طريقين، من طريقين، طريق نافع وطريق مين؟ هذا الحديث اخرجه مسلم من طريقين، طريق نافع اولا وطريق عبد الله بن دينار ثانيا، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لا تبيع الثمر حتى يبدو أن يظهر صلاحه. وحدثنيه أي هذا الحديث زهير بن حرب، اتفقنا أنه أبو قيسمة النسائي نزل بغداد. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الرحمن، مين عبد الرحمن؟ طبعا هو عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن مين؟ ابن ايه؟ ها؟ عبد الرحمن بن عوف. طب ليه ما يكونش هو عبد الرحمن بن عوف؟ طب وماله، احنا نزعنا في صحبته. طيب يعني بينهما مفاوز تنقطع فيها اعناق الابل صح؟ بين زهير بن حرب وبين عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل 2 أو 3، 2 طبقتين او 3 من الرواه يعني صح؟ فزهير بن حرب لم يدركه لانه لا من التابعين ولا من اتباع التابعين، فضلا ان يكون صحابيا. فهو عبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي. طب ما في عبد الرحمن كثير جدا في الطبقه دي، مش انت قدامك زهير بن حرب عن عبد الرحمن؟ ها؟ انت لما تيجي تروح تنظر في كتاب تقريب التهذيب او تهذيب التهذيب هتلاقي 100 عبد الرحمن. ايش معنى اخترت ابن مهدي؟ ايش معنى اخترت ابن مهدي؟ يعني انت دلوقتي لما يكون معاك الاسناد ده وتدخل مكتبتك، تدخل مكتبتك وتريد ان تميز من هو عبد الرحمن هذا، ايه الطرق اللي ممكن تسلكها؟ اولا هتقوم رايح على ترجمة مين؟ زهير بن حرب. هتروح على ترجمة مين؟ زهير بن حرب، وتنظر كما هو المعلوم من مسلك ومنهج النقاد والمؤرخين في ذكر ترجمة الراوي، يذكر لك الراوي واسمه ونسبه وكنيته ولقبه وبلده، ثم يقول لك وهو روى عن فلان وفلان 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 وفلان، ثم يقول وروى عنه فلان وفلان وفلان وفلان. يبقى ذكر ما يخص الراوي وتمييزه عن غيره، ثم ذكر شيوخه، ثم ذكر مين؟ تلاميذه، ثم كلام أهل الجرح والتعديل فيه جرحا وتعديلا، ثم ذكر شيء من أحداثه أو من روايته، ثم ذكر وفاته. ده الطريقة التي يذكر بها المؤرخون ترجمة كل راوي على حدة، كل راوي على حدة. فأنا دلوقتي عايز أعرف عبد الوهاب ده مين، هروح على طول على مين؟ على ترجمة زهير الأول، مش أنا عرفت أن ده زهير بن حرب النسائي نزيل بغداد، خلاص هو تميز لدي، فأروح بقى أدور بقى عن شيوخي ولا عن تلاميذي؟ عن شيوخي، لأن عبد الرحمن هذا في هذا الإسناد هو شيخه، فأنا أشوف من عبد الرحمن الذي روى عنه زهير بن حرب، الذي روى عنه زهير بن حرب، فهبص لقيه زهير بن حرب روى عن ثلاثة عبد الرحمن مثلا. طيب كده أنا وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ لسه ما وصلتش. أبص ألاقي علامة أصاب عبد الرحمن، عبد الرحمن الأولاني هو ابن مهدي البغدادي، ومكتوب عليه ما عليه حرف العين، حرف إيه؟ حرف عين، والثاني حرف التاء، والثالث حرف السين، حرف مين؟ السين. يعني ايه حرف العين؟ يعني روى له الجماعة، فحرف العين اختصار لرواية الجماعة، والجماعة دول هم البخاري ومسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، هم دول اسمهم الجماعة، كتب السنة الاصلية او الاصيلة. فاذا كان عبد الرحمن اللي انا بدور عليه وهو شيخ زهير بن حرب في اسناد مسلم، فانا عايز اتعرف على شخصية هذا الرجل، فهبص الاقي ان عبد الرحمن ده ثلاثة في شيوخ زهير، احدهم اشير اليه بحرف العين، والثاني اشير اليه بحرف تاء، يعني اخرج له مين؟ الترمذي، الترمذي فقط، والثالث اشير اليه بحرف سين او سين دال او سين دال تاء او غير ذلك، لكن ما اشير اليه خاء، ما اشير اليه بحرف خاء يعني البخاري، ولا حرف ميم يعني مسلم، ولا بحرف عين يعني الجماعة بما فيهم مين؟ مسلم والبخاري. فهقول بس يبقى هو عبد الرحمن بن مهدي. ليه؟ لان انا ببحث عن اسناد عند مسلم، صح؟ وعبد الرحمن الثاني لم يخرج له الا الترمذي، لم يخرج له مسلم، وعبد الرحمن الثالث ما خرج له الا النسائي، لم يخرج له مسلم، يبقى لم يصفوا لي الا ايه؟ الا واحد بس، الا واحد بس. طب انا ممكن الاقي ان الثلاثة عبد الرحمن دول مشار اليهم بحرف العين او حرف خاء وميم لكل واحد. هقول طب ما ممكن يكون بدأنا اختار ده، هي العملية حذر فذر ها؟ ولا تأصيل علمي؟ طيب في عندي شواهد تانية؟ في شواهد تانية. هبص الاقي عبد الرحمن الثالث اندلسي، اندلسي لم يرحل من الاندلس، لم يرحل منين؟ من الاندلس لطلب العلم، ما جاش بغداد، مش انا اتفقت معاك ان زهير بن حرب ده من نسا نزل بغداد واستقر بها؟ طيب هبص الاقي عبد الرحمن بن مهدي بغدادي، وعبد الرحمن الثاني نيسابوري لم يترك نيسابور، وعبد الرحمن الثالث اندلسي لم يترك الاندلس، يبقى فيه قرينة على انه ابن مهدي ولا لا؟ قرينة ايه؟ البلد، قرينة البلد، عبد الرحمن بن مهدي ده بغدادي اصلا، ماشي، وزهير بن حرب الراوي عنه كان نسوي ونزل ايه؟ بغداد، يبقى دي قرينة على ان عبد الرحمن المهمل هنا الغير منسوب هنا هو ابن مهدي ولا لا؟ انا وجعت دماغكم ووجعت قلبي، فاهمين؟ طيب وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن، يبقى هو عبد الرحمن بن مين بقى؟ ابن مهدي البغدادي. عن سفيان، عن سفيان، طب سفيان مين؟ سفيان مين؟ ما هم حاجة من الاثنين، ما تحيرونش معاكم، يا إما طلعتش عمتك هتطلع خالتك. ها؟ هو المشهور سفياناني، يا ابن عيينة يا الثوري، يا ابن عيينة يا الثوري. فأنا عايز أقول سفيان هنا يعني الإمام مسلم نسبه وريحني، ولا ذكره بغير نسبة وأتعبني؟ ذكره بغير نسبة وأتعبني عشان أتعرف عليه أنا. طيب هو إما أن يكون الثوري أو ابن عيينة، فناس بتقول للثوري وناس بتقول لإيه؟ آه وناس بتقول لابن عيينة. طيب أنا عايز قرينة بقى، ما لازم ليه قرينة، لازم ليه قرينة. أصل المشكلة إيه؟ إن سفيان بن عيينة والثوري في طبقة واحدة، شيوخهم يكادون يكونون واحدا وتلاميذهم كذلك، ها؟ وهما منطلقان منتشران في الروايات شرقا وغربا. فأنا عايز أعرف الرجل ده اللي اسمه عبد الرحمن بن مهدي روى عن سفيان مين؟ الثوري. الثوري بقرينة، قرينة ايه؟ ها؟ قرينة ان ابن مهدي بغدادي وسفيان الثوري ايه؟ كوفي. والكوفة وبغداد قريبين من بعض، وعلماء كل بلد يروون عن البلد الاخرى، والرواية بينهم جميعا مشهورة معروفة، والتلمذة فيما بينهم منتشرة ظاهرة. إنما سفيان بن عيينة كان بعيدا جدا عن هذه البلاد. كان فين؟ كان في مكة ثم المدينة، كان في مكة ثم إيه؟ ثم المدينة، واستقر بها. يبقى ده كان بعيد، كان بعيدا. ممكن أنت ترد عليه وتقول لي طب ما هو سفيان عبد الرحمن بن مهدي ما هو كان يا أخي بيروح يحج ويعتمر، صح ولا غلط؟ ها؟ ما هو ممكن يكون في أثناء الرحلة، في أثناء الرحلة التقى بمين؟ بسفيان بن عيينة وروى عنه، صح ولا لا؟ الرد على مثل هذا أقول إن الراوية إذا كان مشهورا بالرواية عن أحد بعينه، عن أحد بعينه، غالبا يهمله ولا ينسبه، يهمله ولا ينسبه. وإذا روى عن غيره ممن اشترك معه في الاسم نسبه، نسبه. يعني عبد الرحمن المهدي معروف بالرواية عن سفيان الثوري، معروف. إذا ابن مهدي قال حدثنا سفيان، ما فيش طالب بيطلع كده يقول سفيان مين؟ سفيان مين؟ هو أنت ابن ما تعرفش أنا بروي عن سفيان مين؟ ما تعرفش أنا ملازم لسفيان مين؟ عيب. إنما إذا أنا حدثتكم عن سفيان آخر غير الثوري هقول لكم هو سفيان مين؟ هقول لكم هو مين على طول، حتى لا يختلط عليكم سفيان شيخي اللي أنا ملازمه وسفيان الذي أروى عنه هذه الرواية بعينها. ماشي الحل؟ يبقى إذا كان الراوي معروفا مشهورا بالملازمة والرواية عن شيخ بعينه غالبا لا ينسبه، غالبا لا ينسبه. فإذا روى عن غيره ممن يشترك معه في الاسم نسبه. ماشي الحل؟ طيب قال وحدثنا ابن المثنى، حرف الحاء اللي عندك ده ليدل على تحويل الاسناد، ليبدأ اسناد جديد لمين؟ للإمام مسلم. يعني الاسناد الأولاني ده انقطع عند مين؟ عند سفيان الثوري، ليتصل بالإسناد الثاني. لكن بداية الإسناد الثاني قال مسلم حدثني ابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بإيه؟ بغندر البصري، وهو ربيب شعبة ويروي عنه، قال حدثنا شعبة، كلاهما، كلاهما، كلاهما ده للاثنين ولا للواحد ولا للأكثر؟ للاثنين. مين هما الاثنين؟ للإسناد الأولين الذي انتهى عند سفيان الثوري، والإسناد الثاني الذي انتهى عند مين؟ يبقى كلاهما يعني سفيان الثوري وشعبة، ودي قرينة أخرى على أن سفيان ده الثوري، لأن جعفر لأن شعبة بصري، شعبة كان واسطيا ثم انتقل إلى البصرة واستقر بها. ماشي؟ يبقى البصرة والكوفة وهما العراقان. قال كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد. يبقى الأولان إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، مش كده برضه؟ إسماعيل بن جعفر الذي روى عنه الأربعة، الذي روى عنه الأربعة اللي هو يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ويحيى بن أيوب الغافقي، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، صح كده؟ ثم يأتيني في الإسناد اللي معايا سفيان وشعبة عن عبد الله مين؟ ابن دينار. يبقى كم واحد بيروى عن عبد الله بن دينار؟ ثلاثة. ثلاثة، الأول إسماعيل بن جعفر في الإسناد الأول، وفي الإسناد الثاني سفيان الثوري ومين؟ وشعبة، كلاهما يروي عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد أي عن ابن عمر. وزاد في حديث شعبة، شو بيسمي لك كده؟ بيسمي لك الحديث الواحد أحاديث، ولك وزاد في حديث شعبة. حديث شعبة ازاي يعني؟ لان انا عندي ثلاث احاديث الان، شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وسفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، واسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن مين؟ فعايز يقول لك في حديث شعبة، يعني في طريق شعبة، في طريق مين؟ شعبة. في قال لك في زيادة، شعبة زاد ما لم يزده وما لم يذكره سفيان الثوري ولا مين؟ ولا اسماعيل بن جعفر. ماذا زاد؟ قال وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمر حتى يبدو ايه صلاحه. دي رواية نافع عن ابن عمر، ورواية عبد الله مين؟ ابن دينار عن ابن عمر من طريق اسماعيل بن جعفر وسفيان. انما في طريق شعبة ذكر رواية او ذكر زيادة في روايته، سئل ابن عمر ما صلاحه؟ بين لنا. قال تذهب عاهته. تذهب ايه؟ عاهته. الرواية دي خلي بالك انها رواية موقوفة وايه؟ ومرفوعة. خلي بالك ان الطريق الحديث رقم 51 او 1534 عندك، لا تبتاع الثمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه ايه؟ الآفة. دي الرواية دي من قول النبي ولا لا؟ يبقى ده مرفوع، قوله وتذهب عنه الآفة. ولما قصر ابن عمر في ذكر هذه الرواية وهي من طريقه وذكرها مختصرة، لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسكت ولم يقل وتذهب عنه الآفة. قيل له بعد ذلك ما صلاحه؟ قال تذهب ايه؟ عاهته، وهي اللي هي الآفة. يبقى قوله وتذهب عاهته او تذهب عنه الآفة روي مرفوعا وايه؟ وموقوفا. والمرفوع هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من قوله او فعله او تقريره او صفته الخلقية او الخلقية، وهو تعريف السنة. تعريف السنة هي ما قاله النبي عليه السلام اي من قوله، كقوله لا تبيع الثمرة قبل بدو صلاح، ده قول ولا فعل؟ قول، صح ولا لا؟ واذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة فعلا فنقله الينا الذي رآه من اصحابه، يبقى ده حديث قولي ولا فعلي؟ مش كده برضه؟ كقول الصاحب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، يفعل كذا وكذا، يبقى ده الحديث اما قولي واما فعلي او تقريري. تقريري، هل تظنون بالنبي عليه الصلاة والسلام انه يرى او يسمع منكرا ويسكت عنه؟ صح، لا يمكن ان يسكت عنه. فاذا رأى النبي عصام شيئا او سمع شيئا وسكت عنه فكان كالمقر لهذا الشيء، كان كالمقر لهذا الشيء، لانه لا يسكت على باطل ابدا وحتما، فكان كالراضي عنه، فينسب هذا القول وهذا الفعل كما لو كان هو الذي قاله او هو الذي فعله. ك كان يفعل صاحب فعلا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيبتسم النبي عليه الصلاة والسلام. الابتسام ده رضا وإقرار خلاص، يبقى كأن النبي هو الذي فعل هذا الفعل أو قال هذا إيه القول. وذلك السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية أو وصفية. وصفية يعني وصفية، إما وصف خلقي أو خلقي. إما وصف خلقي كأن يأتي صاحبك علي بن أبي طالب أو عائشة أو غيرهم فيصفون لنا النبي عليه الصلاة والسلام في طوله وعرضه وجماله وطول شعره ولحيته وعينيه وكتفيه وغير ذلك. يبقى دي سنة وصفية خلقية ماشي، أو يصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام والتي اشتملت عليه كتب الشمائل. كتب الشمائل التي عنيت بذكر أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، كما قالت عائشة لما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن. ده وصف خلقي ولا خلقي؟ آه. يبقى سنة الوصفية إما أن تتعلق بوصف أصل خلقه عليه الصلاة والسلام أو بوصف أخلاقه ورحمته بأمته أو طريقة مشيه أو غير ذلك من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ماشي الحل؟ فقيل ابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته، تذهب عاهته. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة. أبو خيثمة مين؟ طيب عشان سألتك قبل كده، أبو غطرة. أبو خيثمة مين؟ أيوة. طب ليه ما يكونش ابن حرب؟ طب ليه ما يكونش سمارة؟ ليه ما يكونش ابن حرب؟ ها؟ هو زهير بن حرب؟ طب أم عبد ورا خالص، أم عبد ورا خالص، لأنك أخطأ. ده مش عايز أقول لك أقعد أقف على الحيطة وارفع يديك. أيوة. الإمام مسلم لم يروي عن زهير بن مين؟ ابن معاوية. وأنا قلت لك قبل كده وده المطب اللي أنا نبيتك عليه في أول الدرس وقعت بيه برضه في نهاية مين؟ الدرس. كأنك لم تصبر على إيه؟ على أن تقع. قلت لك إن زهير ابن معاوية ابن حديج من الطبقة السابعة، والطبقة السابعة لم يدركها مسلم، لم يدركها مين؟ إنما أدرك الطبقة العاشرة والطبقة الإيه؟ الحادية عشرة. وزهير بن حرب الذي يروى عنه مسلم أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد غير أبو خيثمة. أبو خيثمة مين؟ ها؟ أبو خيثمة الكوفي نزيل بغداد، نزيل المدينة. أبو خيثمة الكوفي نزيل المدينة، اسمه زهير بن معاوية ابن حديج اللي هو معنا دلوقتي. ماشي. عن أبي الزبير، أبو الزبير اللي هو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي تلميذ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، يروي عن جابر قال عن جابر وحدثنا أحمد ابن يونس، مشهور بجده وإلا فهو أحمد بن عبد الله بن يونس، أحمد ابن عبد الله بن يونس الكوفي، إمام كبير وعلم. يعني الإمام أحمد بن حنبل أتاه آت فقال له إني ذاهب إلى البصرة أسمع من؟ قال اسمع من أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. شوف الشهادة دي من الإمام أحمد بن حنبل، شوف الشهادة دي قد إيه. قال اسمع من أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، وهو كان إمام الكوفة في زمانه. أنتوا عارفين يا أخواني أن الحرب التي دارت في صدر الإسلام بين أهل الشام وأهل العراق كانت متعلقة بعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومعاوية، صح؟ فكان أهل الشام من أتباع معاوية ومن أنصار عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان رضي الله عنه لا علاقة له بالفتنة، لكن نقول ان اصل امتداد الدولة الاموية هو من عثمان بن عفان. فاهل الشام كانوا يتعصبون جدا لعثمان بن عفان ومعاوية بن ابي سفيان، ولا يرون لعلي بن ابي طالب فضلا. واهل العراق، اهل العراق جميعا، البصرة والكوفة وغيرها، كانوا يتعصبون لعلي بن ابي طالب ولا يرون لاهل الشام فضلا. وهذا من الغلو المذموم. ولذلك احمد بن يونس ذهب من الكوفة الى البصرة، فالتقى بحماد بن زيد، وكان هو شيخ الاسلام كذلك وامام اهل البصرة في هذا الزمان، فقال له احمد بن يونس: رحلت اليك لاطلب احاديث في فضل عثمان بن عفان. قال حماد بن زيد: من اين انت؟ قال: من الكوفة. قال: سبحانك ربي، من اهل الكوفة وترى لعثمان فضلا؟ والله لأحدثنك بأحاديث قد وردت في فضل عثمان وأنا قائم وأنت جالس. شايف الأدب؟ بقوله لا، ده انت ربنا بقى من عليك بنعمة لم ينعم بها على أهل الكوفة. ده أهل الكوفة ساعة ما يذكر عثمان يشوطهم، ها؟ وانت من بين أهل الكوفة تذكر لعثمان فضلا وترحل في طلب الحديث الذي يدل على فضل عثمان؟ إن حقك علينا أن نحدثك ونحن قيام وأنت جالس. وحدثه حماد بن زيد بفضائل عثمان وهو قائم وأحمد بن يونس جالس. يعني أنت لك أن تتصور هذا المجلس في حضرة آلاف الطلاب، أن التلميذ جالس وأن الشيخ إمام الدنيا في زمانه قائم، إجلالا وإعظاما وتقديرا لحق من؟ لحق عثمان بن عفان رضي الله عنه، صح ولا لا؟ يبقى العدل والإنصاف قامت على أساسه السماوات والأرض. ولأجله، أي لأجل تحقيق العدل في الأرض، أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال: حدثنا زهير. زهير مين؟ زهير بن معاوية. يبقى يحيى بن يحيى ذكره بكنيته، فقال: أخبرنا أبو قيثمة. وأحمد بن يونس ذكره بإيه؟ باسمه. حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. عن بيع الثمر حتى إيه؟ يطيب. ومعنى يطيب يبدو صلاحه، يبدو صلاحه. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي وهو أبو عثمان البصري، لقبه أبو الجوزاء. قال: حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم النبيل. أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد. وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له. حدثنا روح وهو روح بن عبادة البصري، قال، يعني أبو عاصم النبيل وروح يروياني عن زكريا ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، يعني محمد بن بشار الملقب ببندر أو بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر البصري. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وهو أبو عبد الله الكوفي عن أبي البختري، عن أبي البختري اللي هو سعيد ابن عمران أو ابن أبي عمران، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل. سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. النخل هو نخل إيه؟ نخل البلح، مش كده برضه؟ نهى عن بيع النخل حتى يأكل، أي حتى يأكل منه صاحبه أو يؤكل من النخل، أي من غير إيه؟ غير صاحبه، من غير. والمراد أن يكون صالحا للأكل منه في الجملة، سواء أكل منه صاحبه أو أكل منه غيره، وليس المراد كمال أكله، بل المراد بدو وظهور صلاحه، يعني في أول الطيب أو في أول ما أن يكون طيبا يصلح لأن يؤكل. طيب، قال نهى عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن، وحتى يوزن يعني حتى يكون صالحا لوزنه ولخرصه ولكيله، لأن التمر في أول ما يطلع، في أول ما يطلع. عمرك شفت ناس في السوق يا أخواني جايبين تمر اللي هو في أول ظهوره وبيبيعوه في السوق وبيكيلوه أبو زنه؟ هيروح فين ده؟ يعملوا بيه ده؟ صح؟ غير صالح للأكل، غير صالح للأكل. ولذلك إذا وزن لا قيمة له، وإذا كيل لا قيمة له، صح؟ ولذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى إيه؟ يأكل أو يؤكل منه، يعني حتى يأكل منه صاحبه أو يؤكل منه غيره، والمراد صلاحه للأكل في الجملة، وحتى يوزن، أي يصلح لأن يباع وزنا أو كيلا، وزنا أو كيلا. قال قلت ما يوزن، يعني إيه يوزن؟ وحتى يوزن يعني إيه يوزن؟ فقال رجل عند ابن عباس، يعني ابن عباس بقى لم يجب عن هذا السؤال، وإنما أجاب عن هذا السؤال بحضرة ابن عباس وبإقرار ابن عباس، قال حتى يحذر. حتى إيه؟ يحذر. يعني يحذر يعني يخرص، يخرص. طب يعني يخرص؟ ها؟ أصعب من أولية؟ يعني خلينا في يحذر، خلينا في يحذر. ها؟ الخرص يا أخواني، الخرص هو أنتوا عارفين زمان، زمان لما كان يقول لك إيه في الريف، يعني ما كانش فيها حاجة اسمها ميزان، ما كانش حاجة فيها الريف اسمها زمان. أنا حضرت هذه الأيام، كانت الشاة تذبح، الشاة تذبح، ولحد الآن الكلام ده في بلاد العرب، في بلاد تروح تقول المطعم تقول له مثلا عايز ربع خروف، يجيب لك الخروف سليم ويقسمه أربعة أجزاء ويقول لك اختار، يقول لك إيه اختار، ده اسمه الخرص. فأنت بقى بتقعد تبص للأربع كمان كده وإيه وتحذر، فذر بقى اهو ده بقى، شفت بيقول لك ايه حتى، او اسمه الخرص والتخمين، الخرص وايه والتخمين، يعني حاجه لا لها علاقه لا بالوزن ولا بايه، ده الحاجه كده متقسمه على البركه، وانت قدامك اهو شيل انفع الكمان لك، شيل انفع الاكوام التي تراها، التي ترى انك فيها رابح وكسبان، تفضل شيل. يبقى هو ده الايه، الحرز والخرص والتخمين. حدثنا أبو كريب ومحمد بن علي الهمداني الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل وابن غزوان الضب الكوفي عن أبيه عن ابن أبي نعم، عن ابن أبي نعم هو عبد الرحمن البجلي الكوفي أبو الحكم العابد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتع الثمار حتى يبدو صلاحها. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما، قال حدثنا سفيان، سفيان من هنا ابن عيينة، خلاص لأنه مذكور في الإسناد هو واحد. حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم، سالم ده ابن مين؟ سالم هو ابن عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر، وعن بيع الثمر بإيه؟ بالتمر، ماشي؟ لكن الكلام ده سيأتي معنا. قال ابن عمر هو مسلم. شاف ابن عمر مسلم؟ شاف ابن عمر؟ اما قوله هنا قال ابن عمر معلق ولا مش معلق؟ طيب ما فيش له وصل، كان ده مش موصول، موصول بنفس الاسناد السابق، بنفس الاسناد السابق بعد ان ذكر ابن عمر روايته قال وحدثنا زيد بن ثابت، ودي بيها رواية صحابي عن مين؟ عن صحابي، رواية صحابي وعبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت وهو صحابي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع، رخص في بيع العرايا ان تباع، وسيأتي معنا بيع العرايا، مفيش داعي ايه نخوض فيه الان. وحدثني ابو الطاهر وحرملة، وحرملة بن يحيى التجيبي، واللفظ لحرملة، قال اي كلاهما، اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القاضي المصري، اخبرني يونس وهو ابن يزيد الليلي عن ابن شهاب اي الزهري، حدثني سعيد بن المسيب المدني وابو سلمة ابن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر، اي لا تشتروا الثمر ولا تبيعوه حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء بسواء. بقيت في هذه العجالة من شرح أحاديث الباب مسألة واحدة، وهي أن هذا النهي، أن هذا النهي متعلق ببيع الشجر أو الثمر، بيع الشجر أو الثمر دون الأرض، دون الأرض. يعني يجي واحد يشتري منك نخل البلح ده قبل بدو صلاحه ممنوع، يجي واحد يشتري منك الثمر فقط دون النخل والأرض ممنوع قبل بدو صلاحه، إلا إذا اشترط القطع كما قلنا، إلا إذا اشترط القطع، وكان الثمر مما يصلح لمين؟ للقطع، وينتفع به بعد ذلك، ودعت الضرورة إلى ذلك أو دعت الحاجة إلى ذلك. أما إذا جاء المشتري ليشتري الأرض بنخلها قبل بدو الصلاح، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ دي المسألة الباقية والأخيرة، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، يجوز، والثمر يطلع أو إن شاء الله ما طلع لا يؤثر في صحة البيع. ليه؟ لأن النخل تابع لمين؟ ولا الأرض اللي تابعة للنخل؟ يبقى أصل الشراء كان للأرض أم للنخل؟ والنخل تابع للأرض، والنخل تابع للأرض. فإذا كان المشتري والبائع قد اتفقا على ابتياع الأرض فلا يضر بعد ذلك صلاح الثمر أو عدم مين؟ أو عدم صلاحه، بدوه أو عدم بدوه. لماذا؟ لأن الشراء من صب على الثمر ولا الشجر، إنما صب أصالة على مين؟ على الأرض، على الأرض، فلا يضر بعد ذلك بدو صلاحه من عدمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة أنا كنت عايز أتلو عليكم كلام أهل العلم من واقع بعض كتب الفقه، وهو كلام متين جدا وكلام رائع، وفيه تجلية لفقه هذه الأحاديث بما لم أسمعكم من كلام أهل العلم إلا معشار أو بعضه، لكن أنا على أي حال هترك الأمانة دي اللي كنت بقى، لأن كل مرة أنوي نحن نتعرض لكلام الفقهاء لبيان مثل هذه الأبواب المهمة جدا من أبواب البيوع، لكن الوقت ببص لقى نحن قعدنا ساعتين وزيادة، فهنقعد اكتر من كده لحد امتى؟ نقعد الفجر. فعلى اي حال يعني يبقى ان كل واحد فيكم لله عز وجل يطلب العلم قبل فوات الاوان. كل واحد فيكم يحضر كتاب فقهي عنده بحيث كل باب تدرسه في كتب او في كتاب من كتب السنة تذهب الى فقه هذا الباب في كتب الفقه. هل هناك نهي عن خلط الفاكهة؟ واذا كان هناك نهي هل هو نهي عن جميع الفاكهة ام عن اصناف معينة؟ اذا كان هناك حديث فبرجاء ذكره. نعم، قد وردت احاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما عن خلط ثمرتين، كما في حديث المختار بن فلفل عن انس بن مالك عند النسائي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخليطين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين ان يخلطا. فاذا كان لابد فلينقع هذا على حدة وهذا على حدة، وليشرب هذا على حدة وهذا على حدة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خلط التمر بالبصر، وفي رواية عن خلط البصر بالزهو، وفي رواية عن خلط الزهو بالتمر، وغير ذلك من الأحاديث التي تفيد النهي. فقه هذا الباب وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال النهي متعلق بالأصناف المذكورة فقط، بالأصناف المذكورة فقط، ومنهم من قال أو منهم من نظر، وهم جمهور أهل العلم، ومنهم من نظر إلى العلة من الخلط، العلة من النقع، نقع هذه الثمار، وهي الاشتداد وسرعة التخمير، فأجراها في جميع الثمار، أجراها في جميع الثمار. واختلفوا في الحكم، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ على مذهبين، البعض قال للتحريم، وجمهور أهل العلم قالوا بكراهة ذلك، بكراهة ذلك. والذي ترجح لدى كثير من العلماء أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم حتى لو كان للكراهة. ثم قالوا هل هذا النهي يقع على الخلط منذ أول الخلط حتى يشرب هذا الثمر؟ بمعنى لو أني نقعت تمرا وزبيبا ومشمش كل على حدة، لكن وقت الشرب خلطت الجميع وأكلته أو شربته، هل هذا جائز؟ يعني النهي يقع عليه أم لا يقع عليه؟ مذهب الجماهير أنه يقع عليه النهي، ولم ينظروا إلى العلة، ولم ينظروا إلى العلة. لماذا؟ لصراحة قوله عليه الصلاة والسلام فلينقعهما على حدة وليشربهما على حدة، يعني حتى ساعة الشرب يشرب كل واحد لإيه؟ لوحده، يشرب كل واحد لوحده. المسألة دي أنت ممكن تراجعها في كتاب الأشربة في نيل الأوطار الجزء الثامن، باب ما جاء في الخليطين، باب ما جاء في الخليطين، وهي موجودة بتوسع شديد جدا في كتب الأخرى، كتب الأمهات كالمغني والمجموع وغيرها، لكن أنا أدلك على هذا الباب عند الشوكاني في كتابه العظيم نيل الأوطار، لأنه جمع الروايات وألف بينها تأليفا عظيما بديعا حسنا، ثم تكلم في كل جزئية من جزئيات القضية. وبالتالي لا يكون أمامك في الفخفخين، عرفها، إلا أمران، الحرمة أو الكراهة. وكلاهما أنت منهي عنه، أنت منهي عنه. لكن أنا عايز أذكر لك مسألة، المسألة متعلقة بأن الكلام ده إذا نقع في الماء، يعني إذا أنت جبت مثلا تفاح على مشمش على فراولة وقطعت كل واحد على حدة وعملتها سلطة فواكه دون ماء، دون ماء، النهي ليس متعلقا بهذه الصورة. ما متعلق بإيه؟ إنك تجيب شوية ماء محلي وتحط فيها الثمر دي، لأن هذا الماء ما حلاوته السكر الذي أذيب فيه ووضع فيه الثمار يساعد على سرعة الاشتداد. وهناك فرق دقيق جدا بين مرحلة الشدة ومرحلة التخمير. الشدة أو اشتداد الثمر بعد النقع ربما يظهر فور إلقائه في الماء، وهو أول مراحل التخمير، ولا يشعر به من؟ ولا يشعر به إلا الخبير. إلا مين؟ الخبير بمراحل التخمير. أما أنت باعتبارك إنسان عادي جدا ما تعرفش حاجة من دي خالص، ممكن تحط الثمر ده مع بعضه في وسط شوية ده، زي مثلا في رمضان تحط التمر والزبيب والمشمش واللي مش عارف ايه، تعملها معجنة في ماء وتقلبه سكر وتحطه في الشباك 4-5 ساعات، الكلام ده من اول النهار، فيشتد. يشتد مين؟ هذا الخليط بعد 2 أو 3 ساعات. مرحلة الشدة دي انت لا تعرفها، انت تعرف مرحلة التخمير، مع ان الكثير من الجالسين لا يعرفون مظاهر التخمير. ولو قلت انا عارف اقول لك طب ايه مظهر التخمير، مش هتجاوب. انا اعرف الشراب ده وصل لمرحله التخمير ولا لا بظهور الفقاقيع على سطح مين؟ على سطح هذا الثمر او هذا الشراب، تظهر كده للماء فقاقيع على جدار الاناء او بجوار الثمر، قد بلغ يقينا مرحله التخمير، صار خمرا لا يحل شربه ولا أكله. طب قبل ظهور الفقاقيع مرحلة ما؟ مرحلة الاشتداد، الوضع زي ما هو بس تحول من ماء إلى إيه؟ إلى خمر في أوله، في أوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع هذا السبيل تماما، لأنه ليس كل أحد يعرف مرحلة مين؟ الشدة. فنهى عن الأمر من أوله، نهى عن الخلط من أوله. إنما أنت لو حطيت الثمار مع بعضها عملتها سلطة بغير ماء، بغير ماء، لا يحدث لا اشتداد ولا مين ولا تخمير، لا اشتداد ولا تخمير، وبالتالي يجوز لك ذلك. وفي المسألة وفي هذا القضية مسائل أخرى يمكن أن تتعرف عليها من كلام الأئمة، كما أحلتك على كتاب نيل الأوتار. هل يجوز لزوجتي أن تظهر أو أن تظهر وجهها وشعرها أمام والدي؟ وما هي الملابس التي تلبسها أمامه؟ على أي حال يجوز لامرأتك أن تظهر أمام والدك بملابس الحشمة، بملابس الحشمة، وقد جوز جماهير العلماء أن تظهر كل امرأة على محارمها بأعضاء الوضوء، بأعضاء الوضوء، إلا أحمد بن حنبل فإنه منع المرأة أن تظهر أمام محارمها بشعرها، بشعرها. فيفضل بل يستحب الأخذ بمذهب أحمد في هذه القضية، خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل. فالمرأة أي امرأتك لا بأس أن تظهر أمام والدك بملابس بيتها العادية ما لم تكن فيها إثارة، إثارة لغرائزه، فتظهر بشيء من ساقها الذي يقوم به الفرد في الوضوء، يعني فوق الكعبين بشيء يسير بأصابع، وكذلك فوق الرسغ بأصابع وتظهر أو تظهر وجهها وكفيها ولا بأس بذلك اتفاقا. أما شعرها فمحل خلاف، أجازه الجمهور ومنعه أحمد بن حنبل، والمنع أحب إليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.